مسؤولة في معهد أم
في جامعة أم القرى.
أم القرى. حضر لك رسالة. ما شاء الله. الماجستير أو الدكتوراه؟
الماجستير.
ماجستير. إن شاء الله الدراسة ماضية وجيدة.
والله نحمد الله في أصول الفقه. حصل المسألة الأصولية التي ليس لها ثمرة فقهية.
وين الأستاذ المادة؟
وهي المشرف دكتور مصري الأزهر دكتور صلاح شلبي
أزهري.
أي نعم أزهري.
لا ما تقربوا إلي. ولعله سلفي.
والله هي بعد لم يظهر لي.
لم يظهر. وهو مضى عليه عهد بعيد وهو يدرس هناك ولا حديث عهد؟
لا لا له عهد قديم.
له؟
نعم.
الشيخ شلبي هو؟
الدكتور صلاح شلبي.
صلاح شلبي مش معروف.
نعم لا يختلف عن احمد شلبي المؤرخ. احمد شلبي كثيرة عنها. كيف صحتكم الشيخ؟
احمده دائما الحمد لله بخير.
قد الشيخ تسمح لنا بعرض بعض المسائل. الشيخ بالنسبة للتفرد الثقة إذا تفرد بحديث يعني يعلل الحديث في هذا التفرد أو لا يعلل به؟ وهل هنالك خلاف؟
ليس له معارض؟
وليس له معارض.
وهو ثقة؟
وهو ثقة.
لا يجوز إعلال الحديث بتفرد الثقة. لكنه يبين ذلك. إنما هذا البيان لا يكون علة إنما يكون علة إذا خالف من هو أوثق منه أو يكون المخالف له أكثر عددا. أما مجرد التفرد فهو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا. هذا مذكور في كتب المصطلح ومنه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي.
ثم أشكل علي حديث أبي هريرة عند حديث إذا سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير ويقدم يديه. الحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالبخاري رحمه الله أعلن هذا الحديث وكذلك الدارقطني والترمذي. فما هذه العلة هذه؟
بماذا أعلوه؟ بماذا أعلوه؟ أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث فهل هذا الحديث يصلح مثالا لما ذكرته من الإعلال بالتفرد؟
لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في التاريخ الكبير عندما ترجم لهذا الراوي يعني ذكر أن المشايخ أبي الزناد وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بالكثرة الطلاب في المدينة وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريبا لأنه كان يميل إلى العزلة في البادية فسكت يعني ما بين العلة كما ذكر بعض الكتاب مثل وقفتم على كتاب الدكتور حمزة المليباري هذا قريبا كان خرج من المتقدمين والمتأخرين في تصحيح وتعليل الحديث وذكر هذا الحديث يعني يرى لأن ما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين مسألة التفرد يعني هذه الأمور
أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال. أنت حشرت مع البخاري أئمة فأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد؟
هذا النقل نقله الشوكاني في ليلة
عن من يا أخي
عن الدارقطني طبعا البخاري وقفت على قوله لأن الدارقطني ما رجعت إلى كتاب العلم أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كتاب التاريخ الكبير في ترجمة هذا الرجل فما بين عنه في الحديث إلا يعني وسكت.
إذن هل يصح نقول أن البخاري وفلان وفلان أعلوا الحديث بالتفرد؟
هذا ما ذكره بعض الكتاب، فما أدري ما هو قولكم في هذا.
لا لا ما ينبغي هذا النقاط. أما أن البخاري أعله بهذا فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا. أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلان سمع من فلان، وهذا إعلال مضطرد حصوله من الإمام البخاري، ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه للمعاصرة، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة. فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده بمثل هذه العدلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة. هذا أولا. وثانيا ما أشرت إليه عن المدباري، هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم، يثير مشكلة إن لم أقل فتنة، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين، فهو يأخذ قولا ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن لم يجعله أصلا فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا، فيأتي بقول آخر مثلا مخالف له. لكننا نقول نحن في النهاية فأي القولين أرجح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيرا إلى أحد القولين، هذا مثاله تماما مثال من يثير الإشكالات في الفقه المتوارث والذي لا يخلو الكثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجابا أو سلبا للإيجاب أو تحريما أو كراهة أو إباحة إلى آخره، فيقول أن المسألة فيها قولا. لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه؟ كذلك نحن نقول في علم الحديث. والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث لا بالنسبة لما ذكرته آنفا عن الإمام الشافعي أو ما ذكرته عن المدباري، إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف، ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علة قادحة، وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات، لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات. ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوبا إلى الإمام البخاري على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري، لأني كما قلت لك آنفا لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفا. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه قبل يديه. إذا صح هذا عن الإمام الشافعي عن الإمام البخاري،
قلتم فليضع كفيه قبل يديه، قلتم فليضع كفيه قبل يديه،
فليضع يديه قبل ركبتيه، جزاك الله خير. فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة، لعلك تعلم أن كثيرا من الحفاظ قد صحه أو حسن هذا الحديث، أقول لعلك تعلم. طيب، هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مرويا عنه وصحيحا أشك. طيب، إذا ما معنى تصحيحه أو تحسينه للحديث؟ معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلال، ولا ضير عليه في ذلك. فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام فيها بقول ثم يخالفه آخر، والمرجع في ذلك إلى الترجيح. إذن التنبيش عن أقوال قد يمكننا أن نقول إنها أقوال شاذة بالنسبة لما جرى عليه النقاد من الحفاظ بعد صدور ذلك القول. يشبه هذا تماما ما هو معروف عن الإمام البخاري مما أشرت إليه آنفا، أن من مذهبه أنه لا يكتفى لإثبات الاتصال بالمعاصرة، إنما لا بد في هذا الإثبات من ثبوت اللقاء. هذا قاله الإمام البخاري وذلك مشهور عنه. فما موقف الحفاظ الذين جاءوا من بعده؟ لعلك تعلم من فقه من علم أصول الحديث أن جمهور المحدثين خاصة من المتأخرين أن مذهب البخاري مذهب مرجوح، وأعني ما أقول مرجوح من حيث جعله علة في الحديث إذا ما توفرت فيه شروط الصحة سوى اللقاء عند البخاري. فعلماء الحديث يقولون هذا الشرط ليس شرطا ملزما للآخرين، وعلى ذلك جرى كل العلماء الذين لهم إما لهم كتب تسمى بالصحاح كصحيح مثلا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارون ومشترك الحاكم ونحو ذلك، فضلا عن العلماء المتأخرين الذين جروا على أن يصححوا وأن يحسنوا مفردات من الأحاديث في كتب التخريج كالحافظ مثلا ابن حجر العسقلاني وابن الملقن ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم يصححون مكتفين بالمعاصرة. أنا شخصيا بدالي شيء في هذا الخلاف، أظنه بديعا جدا ويقارب بين وجهتي النظر المختلفتين، وهو أن شرط الإمام البخاري في اللقاء هو شرط كمال وليس شرط صحة. ودليلي على هذا أنني وجدت في سنن الترمذي، ومعلوم عند طلاب العلم أن الإمام الترمذي هو من تلامذة الإمام البخاري العارفين بمذهبه وآرائه، ولعلك أيضا تعلم أنه في كثير من الأحيان يصحح أحاديثا يرويها الترمذي في سننه لم يرويها شيخه في صحيحه، وينقل التصحيح عن إمامه، وتارة يحسن الحديث وينقل أيضا تحسينه عن الإمام البخاري. فقد وجدت الإمام الترمذي في بعض هذه الحديث المحسنة نقل التحسين عن البخاري وليس فيه شرط اللقاء، وقد ذكرت هذا في بعض، لأنه في الواقع شيء مهم جدا أو لعزتي أولا، ولأنه يقارب بين المذهبين ثانيا، وبخاصة أن الخلاف بين البخاري وبين تلميذ آخر، أو لا أدري هل يصح أن أقول تلميذ آخر وإنما هو صاحبه، ألا وهو الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح معروف باسمه، فمعروف ومشهور أن الإمام مسلم قد رد في مقدمة صحيحه على الذين يشترطون اللقاء دون المعاصرة، ويذهب وهل بعض الباحثين إلى أنه أراد بذلك الرد على الإمام البخاري نفسه. وليس يهمني هل هو كذلك قصد الرد على البخاري نفسه أم على من قال بقوله، والأمر كما يقال كل ذنوب الطاغوت، لأنه ليس المقصود القائل وإنما المقصود هو المقول. فإذا صح ما نزعت إليه وما انتهيت إليه بالشاهد الذي أشرت إليه أن اشتراط الإمام البخاري للقاء ودون اكتفائه بالمعاصرة إنما هو شرط كمال، يعني يشترط ذلك في الأحاديث الصحيحة التي انتقاها وأوردها في صحيحه، انتقاها من كذا ألف، نسيت الآن الرقم، من الأحاديث لعله 200,000 أو ما يشبه هذا الرقم الضخم من الأحاديث الصحيحة، فانتقى الأحاديث التي أوردها في صحيحه ومجموعها لا يزيد على 6,000، انتقاها من 200,000 حديث، إذن هذا شرط كمال في صحيحه بدليل أنه يحسن، وقد يصحح لكني ما وقفت بعد، أنه يحسن بعض الأحاديث التي ينقل التحسين عنه تلميذه الترمذي، وليس فيه ثبوت شرط اللقاء. هذا ما عندي جواب.
ماذا أسألك غير ذلك؟ أن هذا الشيخ حديث أبي هريرة هو الطهور ما في حل ميتته،
كيف؟
أقول يكون يعني كمثال على هذا، على ما تفضلت به، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فذكر الترمذي قال وقد سألت أبا عبد الله فقال هو حديث صحيح أو صححه.
لكن المهم أن ينقل مثل ذلك عن شيخه
البخاري، إيه؟ ونقله عن البخاري.
نقل عن البخاري ماذا؟
نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث.
تصحيح هذا الحديث؟
نعم. نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث.
هو الحديث اللي سجل عبده؟
لا 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 شيخ، حديث هو الطهور ماؤه الحمل ميتته. تفضلت وقلت بأن الشرط لعله شرط كمال وليس شرط صحة.
إيه لكن هل ثبت في هذا الحديث عدم وجود شرط البخاري؟
الخلاف الحاصل في سنده في حديث.
أنا أشترط شيئين، أن يكون الحديث حسنه أو صححه البخاري، ولا يكون شرط اللقاء الذي يشترطه موجودا في الحديث. وليس البحث الآن، وقد ذكرت هذا، ليس البحث الآن أن هناك أحاديث صحيحة صححها الترمذي ونقل تصحيحها عن البخاري. هذا منه كثير. لكن البحث هل هناك أحاديث صححها البخاري فيما نقله الترمذي ما عدم وجود شرط البخاري؟ هذا منه؟
والله يعني كسؤال فقط،
كان
الخلاف الحاصل.
أنا ما أعرف، أنت تعرف هذا؟
والله كطرف
ما يكفي هذا،
لأن السند ورد من طريق صفوان بن سليم عن المغيرة بن أبي بردة عن سعيد بن جراح عن أبي هريرة. الحصل خلاف في السند، ما أدري هذا.
ما أعرف لكن المسألة فيها دقة. يعني نحن لا نقول بالقول المريض لنقوي قولنا الصحيح، لا، هذا ليس سبيل أهل العلم الذين نحاول أن نقتدي بهم. أنا وقفت عند بعض النماذج من الأحاديث التي حسنها الترمذي ونقل هو تحسينها عن البخاري، مع أنني لاحظت أن شرط اللقاء غير متوفر. إذا كان هذا الحديث الآخر أنت لاحظت وقصدت التأمل بأن شرط اللقاء الذي يشترطه البخاري غير متوفر، فهذا نحن نضمه إلى المثال السابق.
يحتاج إلى مراجعة.
هذا هو.
الشيخ إذا قال البخاري،
إيه
إذا قال البخاري رحمه الله في رجل هو مقارب الحديث أو مقارب الحديث،
نعم،
اللفظة هذه ما المراد بها؟
هو يعني تحسين.
أي نعم.
بسم الله.
الشيخ إذا اختلفت أقوال الناقد في راوي ما، اختلفت يعني وجد له أكثر من قول، ما هو السبيل والطريقة في يعني تعيين قول معين له في هذا الرجل؟ أحيانا في التراجم له أكثر من قول في هذا الرجل، كقول أحمد رحمه الله أذكر له قولين في داود بن أبي هند، مرة وثقه مرة كأنه وهنه، فما أدري هل في طريقة يعني تتبع لمعرفة القول الراجح له هو الذي
داود بن أبي هند، من الذي اختلف قوله فيه؟
الإمام أحمد رحمه الله
مرة وثقه
مرة وهنه.
هذا سؤال ورد في مجلس من بعض طلاب العلم الأقوياء، كان جوابي كالتالي: مثل هذا الاختلاف عن الإمام الواحد يصدر منه قولان مختلفان في الراوي الواحد، الشأن فيه كما لو كان هذان القولان صدر أحدهما من إمام والآخر من إمام آخر. فكيف التوفيق بينهما؟ إذا كانت القاعدة عندك ظاهرة في مثال هذا فطبقه في مثالك المذكور تستريح، أما إذا كان غير ظاهر فلا بد من الإظهار. أنا أقول لا يخفاك فيما أعتقد قاعدة علماء الحديث التي تقول في مثل هذا الاختلاف الأصل فيه أن الجرح مقدم على التعديل، ولكن هذا القول على إطلاقه وعمومه وشموله غير مقصود، ذلك لأن من أسباب الجرح ما لا يعتبر جرحا. لنضرب على ذلك مثلا مشهورا بين العلماء وطلاب العلم، ألا وهو أن يجرح الراوي بأن يكون مثلا من أهل البدعة، أن يكون مثلا من المرجئة، أو أن يكون من الخوارج أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر جرحا قادحا في روايته، ولكنه يكون جرحا في فقهه وعقيدته. من هنا نجد مثلا إمام المحدثين البخاري يروي عن عمران بن حطان الخارجي، ذلك لأن الأمر كما يقول علماء الحديث المصطلح العبرة في الراوي للحديث هو أولا أن يكون مسلما، وثانيا أن يكون عدلا، وثالثا وأخيرا أن يكون ضابطا حافظا. فإذا توفرت هذه الشروط الراوي كان حديثه على الجادة صحيحا مستقيما، طبعا إذا لم يخالف الشروط الأخرى معروفة، لم يعل ولم يكتب. الآن إذا ننظر في القولين المختلفين، أحدهما وثق والآخر ضعف، فإذا كان الجرح مبينا وكان الجرح في نفسه علة قادحة قدم الجرح على التوثيق، وإن كان الجرح مبينا ولكنه ليس جرحا فلا قيمة له، وإن كان الجرح مجرد إطلاق التضعيف دون بيان السبب مطلقا قدم التوثيق على التضعيف. وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ويضعف تارة. إذا مثلا كان المضعف يقول بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث، يكون هذا جرحا مفسرا وجرحا مقبولا إلى أن يقدم جرحه على توثيقه، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته، أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة، حينئذ نؤثر الجرح على التعديل. هكذا ينبغي إزالة الخلاف.
شيخنا بالنسبة لعمران بن حطان البخاري أخرج له في المتابعات، ما أخرج له في الأصول،
ما
يعني أخرج له في المتابعات فقط
بس، ولذلك لم يكن حديثه في مرتبة الصحة وإنما في مرتبة الحسن، والحديث الحسن في الواقع معرض للقلقلة لأدنى مناسبة.
شيخ من سمعنا شريط لقاء مع أخ من الإمارات تكلم فيه عن موضوع الشيخ صفر والشيخ سلمان والفتنة التي حصلت عن الشيخ صفر والشيخ سلمان في المملكة. فبعض الإخوان في الشباب يقولون أن هذا الكلام منسوخ وأن الشيخ يقول عنهم أنهم خوارج في مجالسه الخاصة، وهذا الرأي يعني منتشر جدا في منطقة الصويلح. الشباب يعني يتبنوا هذا الرأي ومصرين على أن الشيخ
وين هذا الرأي؟
هذا موجود في شبابنا يعني
ما بين الشباب. وين رأي الشيخ؟ نحن لا ندان بما يقول به غيرنا.
سألت عشان يعني توضح بس وتبين يكون يعني يكون لهم يعني شريط هذا مسجل أنه يعني نسخة
ما في عندنا في المسألة ناسخ ومنسوخ. ونحن من زمان نقول بأن الشيخ سلمان والشيخ صفر هم من طلاب العلم الأقوياء ومن أهل التوحيد، وكثير من الناس يقولون بأنهم من الإخوان المسلمين، ونقول نحن ليت الإخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام أننا نرضى عن كل أقوالهم وعن كل منطلقاتهم، فنحن نثني في حدود ما تبين لنا وننقد أيضا في نفس الحدود التي تبينت لنا. فنحن نجد في بعض أقوالهم
نجد شيخنا بعد الغداء إن شاء الله.
ما ترى؟
تفضل. بسم الله.
ما ترى؟ إذا الحديث يصل إن شاء الله.
تفضل.
يا الله يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصص يوما للنساء يعظهن ويعلمهن، هذا ولا شك تنظيم، خصص يوما للنساء يعظهن ويعلمهن، هذا تنظيم. الشيخ الذي يريد أن يلقي درسا في التفسير ودرسا في الحديث ودرسا في اللغة وإلى آخره، لابد له من أن ينظم هذه الدروس ويلزم تلامذته بالحضور في الأوقات المنظمة. المدارس الآن والمعاهد والكليات والجامعات كلها داخلة في دائرة التنظيم، لكن إذا دخل في هذا التنظيم شيء خالف الشريعة، مثلا اختلاط الرجال بالنساء والشباب الشابات، هذا تنظيم لكنه مخالف للشرع. كذلك إذا أراد جماعة أن ينظموا أنفسهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ما في أي مانع من ذلك أبدا، لكن يشترطون مثلا البيعة ويشترطون وجوب إطاعة الأمير كما يجب على عامة المسلمين إطاعة الإمام الأول أي الخليفة، هذا شرط لازم، هذا شيء لا تعرفه الشريعة ولا يعرفه الفقه الإسلامي إلى آخره. إذن نستطيع أن نقول هناك تنظيم وهناك لا تنظيم. التنظيم الذي يقصد فقط توصيل العلم بأقرب طريق ودون أن يخالطه شيء مخالف للشرع، فهذا ما أحد عنده شيء من عقل وعلم يخالف ذلك. أما التنظيم الذي يدخل فيه شرط من هذه الشروط التي أشير إليها، هذا بلا شرط ما هو تنظيم مشروع، ولا سيما أننا لمسنا آثار هذه التنظيمات التي دخلها بعض الشروط المخالفة للشرعية، حيث جعلت المسلمين متفرقين وأحزابا متباغضين، وكما قال رب العالمين كل حزب بما لديهم فريق، هؤلاء لهم أمير فما يأمرهم به يجب إطاعته، وأولئك لهم أمير فما يأمرهم به يجب إطاعته، يصطدم رأي هذا بهذا فيتنافر الأميران ثم تتنافر الجماعتان. ونحن ولينا في هذا البلد بشيء من آثار هذه الإمارة، حيث لما كتب الله عز وجل لنا الهجرة من دمشق إلى هنا وبدأت دعوة تنطلق وبدأ الشباب الإخواني يحضر حلقات الدروس السلفية، كأن جماعة الإخوان خافوا على أفرادهم فاتخذوا قرارا بمقاطعة الشيخ الألباني ودروسه، ولذلك كنا إذا مررنا بشاب نعرفه مسلما ونعرفه يسلم علينا ويحضر جلوسنا، إذا لقيناه أعرض ونأى بجانبه. ما القصة؟ اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني ودروسه، ولقيت أحد رؤوسهم وأنا خارج من مسجد بعد الصلاة، قلت له يا شيخ ما هذا؟ قال متبسما سحابة صيف أما قريب تنقشع، وفعلا مضى يعني مدة لا بأس فيها قرابة سنة ونص سنتين ثم عادت بهذا مجاريها. الذي حمله على هذا الشرط في إطاعة الأمير شرط لاغي، هذا الذي أردت التذكير بمناسبة ذلك السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين الحريصين على اتباع الكتاب والسنة حقا على ما كان عليه سلفنا الصالح.
شيخ حديث الأمن بناء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحلق قبل الصلاة أو قبل صلاة الجمعة، هل يعني هذا حديث صحيح؟
إيش هو هذا الصحيح؟ ما هو؟
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل صلاة الجمعة.
التحلق. نعم. هذا حديث بالتعبير الحديثي حسن، لأنه من رواية عمرو الشعيب عن أبيه عن جده، وهو حجة، هذا أولا. وثانيا لو لم يكن مثل هذا الحديث موجودا أصلا إنه أمر محدث، لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد السلف الصالح، بل هو منافي لآداب القادمين إلى المسجد يوم الجمعة. فأنتم تعلمون الأحاديث التي تحض المسلم بمثل قوله عليه السلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ثم استمع إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
فيه ومشى إلى المسجد،
ومشى
فيه
أحاديث كثيرة، أن الشاهد أنا أدب الداخل للمسجد فاتني أن أذكر اللفظة التي تناسبنا، ثم صلى ما كتب الله له إلى آخر الحديث. فإقامة الحلقات هذه يوم الجمعة ينافي هذا الأدب الذي كان عليه الشرف الصالح انطلاقا منهم أو عملا منهم بمثل هذه الأحاديث. نحن نعرف عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر أنهما كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة صليا وأطال الصلاة، حتى يروى عن ابن مسعود أنه كان يصلي 8 ركعات. هذا تطبيق لقوله عليه السلام ثم صلى ما كتب الله له، وهذا يعني أن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة ليس له سنة رتيبة هي ركعتان أو 4 ركعات، وإنما يصلي ما كتب الله له. فإذا كانت الحلقة قائمة والمدرس يدرس، كيف يستطيع هؤلاء الداخلون إلى المسجد على أقل أن يصلوا تحية المسجد؟ فكيف يبدو يصلي تطوعا كمثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وعن ابن عمر؟ الحديث إذن حسن الإسناد صحيح المعنى، لأن التحلق يفسد المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للقادمين إلى المسجد يوم الجمعة.
بالنسبة للحية، وصلنا أنك يعني قلت بجواز الأخذ بعد القبضة بفعل جمع من الصحابة، ثم سمعت من بعد هذا أنه قلت الوجوب، فالأمر حلفه بالوجوب؟
لا شك، خلينا الآن نعمل محاورة بالتي أحسن. إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقوله؟ ما تنشر يعني الآن، لا أريد أنا أن أحاضر، أريد أن أناقش بكل صراحة. ها تنشر
نقول بشكل الجواز، لأنه الأمر يعني ورد عن الصحابة، فلا نلزم الكل بالوجوب.
نقول بالجواز.
نعم.
يعني جواز الأخذ وجواز الإصالة، هذا معنى كلامي. ها؟
نعم.
ويستويان؟
لا ما
شوف يا أخي، هنا أنا هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها وأن تفهمها، فإذا فهمتها أن تهضمها، فإذا هضمتها أن تعمل بها. هذه القاعدة أنا ما اختلقتها، وإنما أنا فهمتها من الأصولين، أصول الفقه وأصول الحديث. صار عندي عبارة كأنها كليشي، تعرف الكليشي؟ يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل. كل نص عام وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة، ولذلك يقولون يعمل بالنص العام ما لم يدخله تخصيص، وهذا أظن مفهوم لديكم. يعني قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا نص عام يشمل كل ميتة، لكن هذا النص العام دخله تخصيص حيث قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحان. ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان. حرمت عليكم الميتة إلا، صار في تخصيص، إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره. إذن أقول كل نص عام بعض أجزائه لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ من لم يتنبه لهذه القاعدة وهي كما قلت لك أنا ابتدعتها، إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث، لزمه أحد أمرين: إما أن يكون مبتدعا في واقعه أو مقرا للمبتدعين في واقعهم. لزمه أحد الأمرين ولا بد. لماذا؟ لأن البدعة يقسمها الإمام الشاطبي قسمين في كتابه العظيم الاعتصام: بدعة
بدعة إضافية،
بدعة حقيقية، وبدعة إضافية. ويقول أن أكثر البدع التي ابتلي بها عامة المسلمين هي من النوع الثاني من البدع الإضافية. هذا تعبير دقيق منه. ماذا يعني من بدعة إضافية؟ يقول هي التي إذا نظرت إليها من زاوية وجدتها سنة، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة. كيف؟ الأصل صحيح لكن ما ألحق به وأضيف إليه فهو غير صحيح، من هنا سميت بدعة. ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المفيدة جدا، منها اجتماع المصلين على رفع الصوت بالاستغفار أو بالتهليل دبر الصلوات. يقول هذا أصله ثابت في السنة. الرسول كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن حيث إتيان المصلين بهذا الاستغفار وهذا الدعاء هذا سنة، ومن حيث اجتماعهم على رفع الصوت وبصوت واحد هذا بدعة، لذلك هذا العمل بدعة لا يجوز. هذا يسميه هو بدعة إضافية. لو نظرنا إلى البدعة التي عليها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وجدناها من هذا النوع، تنظر إليها: صلوا عليه وسلموا تسليما. لما ننكر على المؤذنين زيادة بعد الأذان تنكر الصلاة على الرسول؟ الله أمر بالصلاة على الرسول. نعم أنا ما أحد ينكره، لكن ما كان من هدي السلف أن يزيدوا على الأذان صلاة. أنت إذا انتهيت من الأذان صلي ما شئت، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه يا رسول الله إلى آخره. ليتصور كل منا البدع الكثيرة سيجدها من هذا القبيل، من جانب هي سنة ومن جانب هي بدعة. الآن كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، وثبت لدينا أن جزءا من هذه الأجزاء التي تضمنها النص العام لم يجري عليه عمل السلف الصالح، النتيجة لا يجوز، النتيجة بدعة. والآن أقرب لك بمثل لم يبتل المسلمون بعد به. معلوم أن من السنة أن يدعو المسلم قبل السلام من الصلاة بدعاء معروف استعاذة من أربعة، ثم قال عليه السلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أنا أسألك الآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأنا في الصلاة، يجوز؟
لا.
لما؟
ما ثبت أنا في الصلاة.
طيب هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أنا
أعلم
أنه سمعت من كثير أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثة وكانت تغطي ما بين
عارضين. لا تحيد عن السؤال، أنا أعرف هذا الذي تقوله.
نعم.
لكن هل ثبتت إطالة زيادة عن قبضة؟ إذا أنت الآن بين أحد أمرين، إما أن تثبت لي أن الرسول عليه السلام والذين شاهدوه كابن عمر وابي هريره والى اخره نقلوا لنا انه كانت لحيته زياده عن الخضه وانه لا ياخذ منها شيئا، اما ان تثبت هذا لاتراجع عنه او ان تعجز، وهذا هو الذي سيكون، تمشي مع القاعده وقد وضحت لك ان كل جزء من نص عام لم يجري عليه عمل السلف وهو ليس فقط لا يجوز بل هو بدعة وإحداث في الدين. ونسأل الله يفقهنا في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على
الحنابلة. بعض المذاهب تقول منهم الحنابلة أو الأحناف النحنحة في الصلاة هذه مبطلة، هل ورد فيها دليل صحيح؟
لا يعرف. لا
ولو تنحنح ما بطلت صلاة.
لا الثاني، السؤال الثاني.
ثاني يا شيخ، طلع لك الحين في بعض المغاسل داخلها دورة المياه، فهل يجوز لمثلنا بعد أن يقضي حاجته والحمام مسكر أن يذهب للمغسلة داخل الحمام ويسمي
أنت صحيح؟ تقول يجوز وأنا أقول يجب. أنت تقول هل يجوز؟ أنا أقول يجب.
المغسلة والدورة المياه نفس ال...
سامحك الله.
يجب يعني.
يجب.
يجب. الله يبارك فيك. أنا فيني طبعي بعض الوسوسة في إعادة السؤال. جزاك الله خير، الله يطول عمرك.
إيه من الوسوسة وضع مكان البركة.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
أسأل الله عليك ما يرد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
إيش؟
أقول ما يرد عن بعض الصحابة من بعض الأفعال وبعض الأقوال من في وقت معين أو زمن أو مكان معين مما لم يثبت مسلم عندنا. فهل يقال باستحبابه أو بجوازه يا شيخ أو يقال بغير ذلك؟
هذا يختلف اختلاف
لا يعلم له مخالف يا شيخ.
لا أريد أن أقول هل هو عمل دنيوي أم يشوبه أن يكون من العبادة؟ فإذا كان دنيوي فالأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كان أخرويا وكان من فقهاء الصحابة وليس له فيه مخالف فهم القوم لا يشقى جليسهم. واضح؟ إن شاء الله.
باستحبابه.
نعم. بالشرط، احفظ الشرط.
نعم.
طيب. يا الله سبحانك الله بحمدك. انظر إلى قدميك تقف سويا كما خلقك الله. كويس؟ مش هكذا، لا هكذا، ثم تلتفت نحو الإمام، فإن رأيت صدره بارجا قليلا فبها، وإن لم تره تتقدم، ثم تعمل هيك والثاني هيك لا يستوي الصف. الآن استقمت كما أمرت إن شاء الله. أذن لي رب الدار بإلقاء كلمة من باب التذكير والنصيحة والدين والنصيحة. من أهم الأمور التي يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الإسلام حقا أن يعنوا بتذكير الناس وتعليمهم، إنما هي الأمور التي يكاد المسلمون أن يجمعوا في الوقوف مخالفة الشرع وهم لا يشعرون. فمن هذه المسائل التي عمت بها البلوى ولا يكاد يخلو مسجد من مساجد الدنيا منها، أنا ما طفت البلاد كثيرا ولكني ربما طفت عشرات البلاد، فلم أجد في بلد أو في مسجد من تلك المساجد إلا ومخالفة الأمر، لا أقول السنة، مخالفة الأمر النبوي في كثير من الأمور واقع في تلك المساجد. وهذا طبعا باب واسع جدا جدا، وإنما أريد أن أذكر بواحدة منها أو اثنتين. الأولى، ربما انتبهتم، لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا تسمع بعض المقتدين يسابقونه بآمين، وتسمعون آخرين يتأخرون قليلا عن الإمام. فسمعنا صوتين، أحدهما ناشز خارج وهو الذي يسبق الإمام، والآخر متابع للإمام، وهذا هو الذي يلزم على كل مصل أن يلتزمه. ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. مش إذا قال ولا الضالين أمنوا، لا، إذا قال ولا الضالين وقال آمين قولوا أنتم آمين. الواقع اليوم هو خلاف هذا تماما في كل، ما أقول الدنيا، ما طفت الدنيا، في كل البلاد التي طفتها، في كل المساجد التي صليت فيها تجد هذه المسابقة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في القاعدة العامة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فصل بعض التفاصيل فقال: إذا كبر فكبروا. والحمد لله إلى اليوم ما حدا بيقول الله أكبر قبل الإمام، وإنما الإمام بيقول قبل المقتدي. كذلك ينبغي أن تكون آمين، آمين بعد الإمام. تمام الحديث السابق: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين. إلى هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعة المقتدي لإمام، علما بأن القيام في الفرض فرض. لو واحد يستطيع أن يصلي قائما في الفرض صلى قائما فصلاته باطلة، لكن الإمام العاجز عن القيام إذا صلى قاعدا من أجل تحقيق المبدأ القاعدة وهي إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول لك الشارع اقعد اجلس ولا تخالف الإمام بقيامك، مع أنه أنت إذا قمت تحقق قول الله وقوموا لله قانتين، مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبي الكريم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. على هذه القاعدة من تحقيق المتابعة والإعراض عن المسابقة قال: من وافق تأمينه. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إذا أمن على وزان إذا كبر، فمتى يكبر المقتدي؟ إما بعد ما يقول إمام أ يعني ما بكمل الله أكبر، مش ضروري، لكن المهم الضروري ما يسابق الإمام. الإمام يقول آ وأنت يقول آ بعد منه، أما هو لسه ما أخذ نفس، هو ما قال ولا الضالين، ضج الجمهور من خلفه بآمين. هذا خطأ مخالف للقاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر أكبروا، وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا حين ذاك آمين. هذه مخالفة مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد، فأرجو الانتباه ولا تكونوا مع العامة اللي أحيانا لسان قالهم فضلا عن لسان حالهم بيقول لك أيها الناس اتبعوا الناس. لا، الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس، مش اتبعوا الناس أو لو كانوا لا يعقلون، اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مكسب كبير وكبير جدا، مجرد ما أنت أيها المصلي تحبس نفسك وتحضر عقلك مع قراءة إمامك، ولما تشوفه بدأ يقول آمين أن تقول حين ذاك آمين، تستحق بهذه المتابعة موافقة الملائكة الذين هم في السماء والملائكة الذين هم يشهدون الصلاة في المساجد دوبتين، شي بينزل شي بيطلع إلى آخره، هذا معروف الحديث الصحيح. فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواننا، لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش ألف إلا 50 عاما، لا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هو عاش قبل ذلك، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل إليهم. لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحظى فقط بمغفرة الله لكان الثمن بخسا، لكان الثمن قليلا. ليه؟ مغفرة الله تدخلك الجنة ترانزيت بسلام بدون أي انتظار. فإذا مسألة مثل هذه سهلة وسمحة، تحبس نفسك وما تسابق إمامك بآمين، في هذه الحالة بيكون طابق تأمينك تأمين الملائكة، غفر الله لك ذنوبك. ما شاء الله. إذن جاهدوا أنفسكم واستحضروا قلوبكم ورائمتكم ولا تسابقوهم بشيء، والمسابقة بشيء والحمد لله غير واقع إلا في هذه المسألة. أنا أعرف بعض الناس ربما يركعوا قبل الإمام، ربما يسجدوا قبل الإمام، لكن هؤلاء لا قيمة لهم لجهلهم أولا ولقلتهم ثانيا، بخلاف مسألتنا كل المصلين مخالفون، كل المصلين من كبير إلى صغير، من طالب علم من جاهل، كلهم يسبقون الإمام. لذلك فانتبهوا بارك الله فيكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى أهوى من الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة الأخرى هي أهوى من الأولى، لكنها على كل حال هي من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن معشر أهل السنة وأتباع السلف الصالح والحمد لله هدينا إلى قسم كبير من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة ما يتعلق من هذا الهدي بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أننا نحرك أصبعنا في التشهد تأكيدا للتوحيد، لإيماننا بالله وحده لا شريك له، نحرك أصبعنا، لكن هذا التحريك ليس فوضويا، هذا التحريك له نظام، له نظام ولذلك أرجو الانتباه أولا ثم ملاحظة تطبيقه ثانيا في صلواتكم كلها. حينما يجلس في التشهد، وأنا أفترض الآن مشان إخواني يشاهدوا هذا الركبة، فيضع أحدنا كفه على الركبة ثم يقبض كفه، هذا أول شيء، وهذا كله بصورة متتابعة. جلس للتشهد، وضع كفه على فخذه أو بركبته اليمنى، قبض أصابعه، أشار بالسبابة، نصبها نصبا، وهنا أول تنبيه، نصبها نصبا أي واجه القبلة بها، أي لا يفعل هكذا، هذا خطأ. قبلتك هكذا وليست إلى الأرض، وإنما تجاهك أيها المصلي، ويجب أن تتوجه بكليتك إلى قبلتك، بوجهك، بصدرك، حتى بقدمك حينما تنصبها ينبغي أن توجه أصابع قدمك اليمنى إلى القبلة. كذلك حينما تنصب السبابة مشيرا إلى الله بأنه واحد لا شريك له، تفعل هكذا، مش هكذا، أو تعمل هيك كأنه يستحي، كأنه خايف من أحد يراقبه يقول هذا رجل وهابي. لا، لا نخشى إلا الله تبارك وتعالى. إذا ننصبها هكذا إلى القبلة، ثم نحركها تحريكا هكذا. هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر، قال فرأيته عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها. أما كما يفعل البعض هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. لا، ما في خفض ورفع هنا، هنا في تحريك. هذا خفض ورفع لم يرد إطلاقا في أي حديث حتى ولا في حديث موضوع، وإنما جاء في الحديث الصحيح فرأيته يحركها. إذن أول ما تجلس تقبض الأصابع، تنصب السبابة هذه أو الأحسن مسبحة، ثم توجهها للقبلة، ثم تحركها، وفي أثناء تحريكك إياها تكون مستقبلا للقبلة بها، مستقبلا للقبلة بها، لا هكذا خفضا ورفعا، لا، ولا هكذا خافض على طول وبحرك خوفا، لا، والله أحق أن تخشاه. هذا ما أردت التأثير به، وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا، وبهذا القدر كفاية، ونستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
حول الصلاة بس قول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أفدتم أنتم بأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟
نعم، لابد من الجمع، لابد من الجمع بين الأمرين.
ذكرتم شيخنا الآن قبل قليل إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك
الحمد، مثل حديث إذا قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين،
نفس الشيء.
بدك تضم الأحاديث الأخرى بعضها إلى بعض وتأخذ من مجموعها المسألة.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
لا، ما تقول هاي، ما تقول هاي، وجود الله وجودك،
نعم،
هذه كبيرة، وجود الله وحده،
وجود الله.
بارك الله فيك. أقول إن شاء الله دارك دار أمن وإيمان واطمئنان وسلام. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يطرح البركة فيك ويفتح عليك.